قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة الإمام ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. سعداء بوجودك دكتور، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين،
ونسعد بتواصلكم مشاهدينا الكرام على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها. دكتور سعد حفظكم الله، في هذه الحلقة لعل الحديث يكون حول الربا، نريد أن نقف مع تعريفه يا شيخ، مع العلة من تحريمه والأصناف التي يجري فيها الربا حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. الربا معناه في اللغة الزيادة، هذه المادة الراء والباء والألف أو الواو تدل حول معنى الزيادة، ومعناه في الاصطلاح زيادة في أشياء مخصوصة سيأتي الكلام عنها، وينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة، وزاد بعض العلماء ربا الديون. الأصناف التي يجري فيها الربا وضحها النبي صلى الله عليه وسلم وأبانها في قوله كما في حديث عبادة بن الصامت الصحيحين: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد حاء بحاء سواء بسواء، من زاد أو استزاد فقد أربى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الستة، ومن هنا اختلف العلماء في العلة. نعم. علة الربا.
نعم.
والضابط في الأصناف التي يجري فيها الربا بناء على فهم هذا الحديث. فمن العلماء من قصر الربا على هذه الأمور الستة هم الظاهرية، فقالوا لا يجري الربا إلا في هذه الأمور الستة.
نعم.
ولكن أكثر أهل العلم قالوا إن الربا يجري في هذه الأصناف الستة وفيما شاركها في العلة، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. فإذا ما هي العلة الجامعة لهذه الأصناف الستة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، وأرجح الأقوال في هذه المسألة أن العلة في الذهب والفضة في النقدين، العلة فيهما الثمنية. فإذا كان الشيء معدا ثمنا تقوم به السلع تقوم به الأشياء فهذا يجري فيه الربا. وفي بقية الأصناف العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. الطعم مع الكيل أو الوزن، الطعم يعني كونه طعاما مع الكيل أو الوزن. والدليل لهذا حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل.
نعم.
فهنا نص على علة الطعم، وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيح، نص على علة الطعم، الطعام بالطعام.
نعم.
ثم قوله مثلا بمثل، المعيار الشرعي الذي تتحقق به المماثلة هو الكيل أو الوزن.
نعم.
فتكون هذه العلة هي منصوص عليها في هذا الحديث.
نعم.
وهي أيضا تنطبق على بقية الأصناف الأربعة التي هي البر والشعير والتمر والملح، فيصدق عليها الطعم مع الكيل أو الوزن. هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، وهو اختيار الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى وجمع من المحققين من أهل العلم. بناء على ذلك الربا يجري فيما كان علته الثمنية أو فيما كان علته الطعم مع الكيل أو الوزن. فيما كان علته الثمنية طبعا الدنانير والدراهم الذهب والفضة، وفي وقتنا الحاضر يقوم مقام الدنانير والدراهم الأوراق النقدية.
نعم.
فالأوراق النقدية تعتبر في وقتنا الحاضر ثمن تقوم به الأشياء ومعيار للسلع، ولذلك يجري فيها الربا.
نعم.
فيجري الربا في جميع الأوراق النقدية، لكن الأوراق النقدية أجناس، فالريال السعودي جنس، الدولار جنس، اليورو جنس، الجنيه جنس، وهكذا. فهي أجناس. العلة في بقية الأصناف قلنا الطعم مع الكيلة والوزن، ومعنى ذلك أنها لا تختص في هذه الأمور الأربعة، بل تشمل كل ما شاركها في هذه العلة. فمثلا الأرز، الأرز طعام، وكذلك أيضا هو يكال في الأصل، وكذلك مثلا الزبيب، كذلك يعني هناك كل ما شارك هذه الأمور في العلة فإنه يجري فيه الربا. لكن إذا كان طعاما لكنه لا يكال ولا يوزن، أو أنه يكال أو يوزن لكنه ليس بطعام، فلا يجري فيه الربا. معنى ذلك الفواكه، برتقال وتفاح موز، هذه لا يجري فيها الربا، أولا لأنها ليست طعاما، لا يمكن ادخارها، يكون ادخارها طبعا في غير البرادات والثلاجات. ثانيا ليست مكيلة ولا موزونة، لا تعتبر في إعداد المكيل والموزون، كان الناس في الوقت الحاضر يزنونها، لكنها في الأصل في الأصل هي مصنفة من المعدودات، وبالتالي هذه لا يجري فيها الربا. البيض لا يجري فيه الربا لأنه من المعدودات. الماء لا يجري فيه الربا. غير المطعوم لا يجري فيه الربا، غير المطعوم لا يجري فيه الربا مطلقا، ما عدا الدنانير والدراهم. يعني مثلا لو أردت أن تبيع سيارة بسيارتين، هل فيها ربا؟ نقول لا، لأنها غير مطعومة، يجوز أن تبيع سيارة بسيارتين أو سيارة بثلاث سيارات وهكذا. طيب هاتف جوال باثنين، يجوز، ليس مطعوما. القلم بقلمين، يجوز، ليس مطعوما. يعني بعض الناس تشتبه عليه هذه المسألة،
صحيح.
فنقول إذن هذه لا يجري فيها الربا إذا كانت غير مطعومة. إذا اختلفت العلة لم يشترط التقابض ولا التماثل، أما إذا اتحدت العلة فإن كان من جنس واحد يشترط التقابض والتماثل. أن اتحدت العلة واختلف الجنس يشترط التقابض. نوضح هذا بالمثال.
نعم، مثال حسن.
أولا إذا اتحدت العلة كالذهب الذهب، الذهب الفضة، الذهب الأوراق النقدية، البر بالشعير، البر بالتمر، هنا العلة متحدة. العلة متحدة. طيب إذا اتحدت العلة واتحد الجنس اشترط التقابض والتماثل، كذهب بذهب لابد من تقابض لابد من تماثل، فضة بفضة تقابض وتماثل، بر ببر تقابض وتماثل، تمر بتمر تقابض وتماثل، هذه اتحدت العلة واتحد الجنس.
لكن شيخ نقف مع هذه اتحاد العلة واتحاد الجنس. الآن ما نلاحظه عند كثير من باعة الذهب، بعض النساء تدخل تريد أن تبيع ذهب فيسأل بائع الذهب يقول هل تريدين يعني أن تبيعي أو تبديل، فتجد أنه يقول لها قيمة هذا الذهب الذي تريدين بيعه مثلا 500 ريال، فتختار هي سلعة معينة فيقول هذه قيمة 600 فتدفع 100 ريال. هنا هذه الحالة يا شيخ.
نعم نعم، هنا أولا نرجع لأصل المسألة، بيع الذهب بالأوراق النقدية. العلة هل هي متحدة أو مختلفة؟ العلة متحدة. الاختلاف في الجنس، هذه أوراق نقدية وهذا ذهب.
وين اتحدت؟ لا كانت كلها 500، تريد تبيع ب 500 أو تشتري ب 500، هي لا تدفع شيء الآن.
تبيع يعني ذهب ب 500؟
قيمة الذهب الذي تريد بيعه هي قيمة 500 ريال وأخذت بمقابله ذهبا آخر ب 500 ريال.
طيب أولا يعني نأصل المسألة.
نعم.
العلة هنا متحدة.
نعم.
الجنس مختلف، هذا أوراق نقدية وهذا ذهب.
نعم.
قاعدة إذا تحدث العلة واختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا بد من التقابض، هنا لا بد من التقابض. فإذا كان ستبيع ذهبا بأوراق نقدية، تشتري ذهب بأوراق نقدية لا إشكال، لكن في الصورة التي طرحتم ذهب بذهب.
نعم.
ذهب بذهب.
نعم.
إذا كان ذهبا بذهب فيشترط التقابض ويشترط التماثل.
نعم.
طيب هي عندما تريد أن تشتري ذهبا بذهب،
نعم،
فليس من المعقول أنها تشتري نفس الذهب القديم بذهب جديد، نفس الجرامات.
نعم.
ولا يمكن أي باع أن يبيعها يعني ذهب قديم ذهب جديد، ما يمكن.
نعم. إذا كانت أقل
فلا بد من التفاوت.
نعم صحيح.
فلا بد من التفاوت، وحينئذ لا تجوز هذه العملية. إذا ما هو المخرج؟ المخرج تبيع الذهب القديم الحلي الذي معها بدراهم، تقبض الدراهم تشتري بها ذهبا جديدا،
نعم.
من غير أن يشترط صاحب المحل عليه أن يشتري منه. هذه هذا المخرج أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بتمر برني من أجود أنواع التمر، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين الثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام أوه هذا عين الربا، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا حرم شيئا ذكر البديل، فأرشد للمخرج والبديل. ما هو البديل؟ ولكن بع الجمعة بالدراهم، يعني بع التمر الرديء بدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، اشتري بالدراهم تمرا جيدا.
نعم.
الحقيقة يعني الإنسان يعجب يقول نتيجة واحدة.
نعم.
بدل ما تبيع صاعين بصاع تبيع صاعين بدراهم ثم تشتري بالدراهم هذا الصاع، فالنتيجة واحدة. نقول هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيارة من أمره.
نعم.
وهذا يدل على أن الصورية في بعض المسائل خاصة مسائل الربا مؤثرة، ولذلك مسائل الربا من أدق المسائل، وخاصة الكلام عن علة الربا يعني الصور بعض المسائل دقيقة ومأخذ الشارع فيها دقيق. فلاحظ هنا أن النتيجة واحدة، نتيجة واحدة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا عين الربا وهذا أرشد إليه. هكذا نقول بالنسبة لهذه المرأة، نقول تبيع ذهب بذهب مع التفاضل لا يجوز، لكن ما هو المخرج؟ تبيع الذهب القديم بدراهم وتشتري بالدراهم ذهبا جديدا. ونلاحظ يعني مسألة أيضا اتحاد الأعيرة.
نعم.
فعندما تشتري عيار مثلا 21 أو 24 لابد أن يكون أيضا عيار 24، عيار 21 لابد أن يكون عيار 21، لأن بيع ذهب بذهب مع اختلاف الأعيرة لا يجوز، ولو تطابق في الجرامات. يعني لو كان مثلا 50 جرام عيار 24 ب50 جرام عيار 21 مع التقابض ومع أيضا التساوي في الجرامات لا يجوز. لماذا؟ لتعذر تحقق المماثلة، ما تحقق المماثلة مع اختلاف الأعيرة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب التمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذا. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فإذا يعني هنا يعني ما أخذ دقيق للشارع في هذه المسائل، وربما يعني يسلط الضوء عليها أكثر إن شاء الله تعالى.
أحسن الله عليكم الشيخ وبارك فيكم. تقل اتصالات الأخت أم رحمة من العراق، تفضل يا أم رحمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الشيخ؟
تفضل يا أم رحمة.
شيخ عندي سؤال يعني.
نعم.
شيخ أنا عندي 4 أولاد الحمد لله.
الحمد لله. نعم.
2 ولد و2 بنات.
نعم.
لكن يعني عند ولادتهم يعني زوجي ما ذبح لهم عقيقة.
نعم.
يعني سمعت الشيخ يقول يعني الذي لم يذبح له العقيقة قد يتخبطه الشيطان.
نعم.
يعني فما أعرف يعني شنو علينا إحنا الآن إن شاء الله.
لماذا لماذا لم يعق عنهم؟
ما يعني ما أعرف يعني 4 ما عق عنهم.
نعم.
طيب يعني هل
يعني
هو
أم رحمة أكثر شيء جهل
يعني
جهلا يعني طيب.
جهلا وليس عجزا، يعني هو يملك المادة يستطيع أن يعق عنهم.
طيب
نعم.
طيب تسمعين الإجابة أختي أم رحمة، شكرا لك. أختم أصايل من السعودية، تفضل يا أم أصايل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أتكلم الشيخ؟
نعم تفضلي.
عندي 3 أسئلة.
الأول
أنا يعني جاهلة، أنا كنت الوالد قال لي عن الشيعة، قلت له أنا كفار، هم قال لي لا مسلمين. أنا تلخبطت صراحة، أنا أحسبهم كفار.
نعم.
فهم أيوة ولا لا، وعلي ذنب ولا لا.
طيب والسؤال الثاني.
والسؤال الثاني أنا ما أقدر أركز في الصلاة، دائما أفكر، أحيانا تجيني صور يعني مسلسلات زي كذا في تركيا وغيرها.
نعم.
والسؤال الثالث عندي خوف من يعني أنا عندي الخوف الظهري وخايفة من قوما إذا خلوا ببحار الله ينتهكوا، هذا الموضوع مرة شاغلني.
نعم.
كيف يعني أبعد عنه؟ شكرا.
طيب شكرا لك. شكرا. الأخ خالد من الجزائر، تفضل أخي خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي خالد.
شيخ هناك زوجة شراء تكتيك ذو 4 طوابق.
نعم.
عن طريق البنك.
نعم.
وهذا البنك يأخذ فائدة.
اها.
يا شيخ أردت تسجل طوابق عندما ترى احتواطر.
نعم أخي خالد. أخي خالد أخي خالد الصوت غير واضح، دعني أعيد السؤال. أنت تقول تريد أن تشتري منزلا،
الزوجة أرادت أن تشتري،
الزوجة أرادت أن تشتري عن طريق البنك،
أرادت أن تشتري
نعم
عن طريق البنك،
نعم
البنك يأخذ فائدة،
يأخذ فائدة البنك
فائدة
نعم.
الزوجة طابق
ماذا؟
تسجل لي طابق، هل يسد لي هذا المبلغ ولكي تسد لي البنك هذا المبلغ المسدد؟
أخي أخي
طيب خالد، الآن يعني هي البنك سوف يشتري البيت ثم يبيع عليها، أو أن البيت البنك فقط مجرد ممول؟
هذا البيت ممول لشخص، ورد أن تشتري وتأخذ قرض من البنك،
قرض بفائدة.
قرض بفائدة نعم.
هي تريد أن تأخذ قرض. أخي خالد أخي خالد يعني البنك سيؤمن لها مبلغا ماليا بفائدة وهي تشتري هذا البيت؟
نعم.
طيب
والسؤال ما هو؟
هذا المبلغ الذي أخذته من البيت،
أردت أن تسجل لي طابق، أردت أن تسجل لي طابق، هل يسبب لها المبلغ هذا؟
يعني حكم هذه العملية، الحكم تسأل حكم
الحكم، هل
طيب.
هل
طيب.
أنا طيب. مبلغ الإيجار هل يجوز
على الطاقة
العامة أم لا؟ طيب شكرا لك أخي خالد،
بارك الله فيك
وفيك، شكرا لك. طيب شيختنا أم رحمة لديها مجموعة من الأولاد، هناك من لم يعق عنه، تقول بأنها سمعت بأن من لم يذبح له قد يتخبطه الشيطان، هم لم يعقوا جهلا يا شيخ، ماذا عليهم، ماذا يفعل؟
أولا القول بأن من لم يعق عنه يتخبطه الشيطان هذا لا أعلم له أصلا.
نعم.
والعقيقة هي سنة مؤكدة، قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتحن بعقيقته، تذبحه عنه يوم سابعة، تذبح يوم سابعة إن تيسر، فإن لم يتيسر ففي أي وقت. وقوله كل غلام مرتحن بعقيقته قيل إن المعنى أنه محبوس عن أمور، بعض أهل العلم سماها، لكن الصحيح أن يقال في ذلك أنه محبوس عن خير يراد به، الله أعلم به، لأن تسمية شيء من ذلك أنه الشفاعة لوالديه أو نحو ذلك تحتاج دليل، ولا دليل يدل على التحديد. ولذلك فأصح ما قيل أن المعنى مرتهن بعقيقته أي محبوس عن خير يراد به بسبب عدم العق عنه. ولذلك نحن نقول ما دام أن زوجها أبو هؤلاء الأولاد البنين وبنات، ما دام أنه كان جاهلا ثم علم وهو الآن قادر فيعق عنه، ولو لم يكن ذلك دفعة واحدة، يعني يمكن يبدأ بالأكبر ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يعق عن الجميع، فأنت يسر يعق عنهم فذلك خير وذلك هو الأكمل وهو الأفضل، وإلا فالعقيقة ليست واجبة.
نعم.
هي سنة مؤكدة.
نعم حسن الله عليكم. الأخت أم أصايل تذكر الشيخ بأنها قالت لوالدها عن الشيعة بأنهم كفار، قال ليس كذلك، تسأل هل هي آثمة بقولها هذا يا شيخ؟
أولا التعميم في الأحكام يعني منهج غير سديد.
نعم.
كونك تعمم على يعني طائفة بهذا الحكم،
نعم،
هذا حقيقة يعني ليس من العدل وليس من الإنصاف.
نعم.
فهم طوائف متعددة، حتى ذكر بعض أهل العلم أنهم 22 طائفة أو تزيد، ولذلك يختلف الحكم اختلاف هذه الطوائف. ثم أيضا يعني فمثلا منهم بعض الفرق المعتدلة مثل الزيدية.
نعم.
الزيدية يعني ليسوا كفارا، وإنما يعني عندهم بعض يعني الملحوظات فيما يتعلق بالغلو في محبة آل البيت أو نحو ذلك، لكن لا يصل الأمر لدرجة الكفر. ويعني أنصح الأخت السائلة وبعض الإخوة الذين عندهم تشوف لإطلاق لفظ الكفر على الناس، لا ينبغي الإنسان، أنت لن تسأل في قبرك هل كفرت فلانا أم لا. ولذلك فيعني الإنسان لا يتعمق في هذه المسائل أو يتشوف لإطلاق لفظ الكفر، ما الداعي لبحث هذه المسألة و اطلاق مثل هذا الوصف على يعني هذه الفرق كلها او هذه الطوائف كلها، فالسلامة لا يعدلها شيء. السلامة لا يعدلها شيء.
نعم. السلام عليكم. سؤالها الثاني والثالث الشيخ جميلها. سؤالها الثاني: هي لا تستطيع تركز في الصلاة بسبب كثرة الهواجس، ولديها أيضا خوف وقلق تكون ممن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
أما بالنسبة للوساوس هواجس الصلاة، هو في الحقيقة داء مستفحل عند كثير من الناس، بل ربما نقول عند أكثر الناس. يكبر الإنسان ثم بعد ذلك لا يدري ما يقول، حتى إن بعض أهل العلم يقول في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يقول: كم من مصلي ليس بسكران ومع ذلك لا يعلم ما يقول. فتجد أن الشيطان اللعين يتسلط على الإنسان في صلاته، إذا كبر بدأ يتسلط عليه بالحواجيس والوساوس. لماذا؟ لأن المقام، مقام الصلاة، مقام عظيم جدا، والشيطان اللعين يعرف عظمة هذا المقام، ويعرف الأجر العظيم المرتب عليه، ويعرف أن هذا العبد أنه يناجي ربه عز وجل، فيريد أن يشغل هذا العبد حتى لا يلقى من الثواب ومن الأجر ما يلقاه الخاشع في صلاته، ولذلك يتسلط على الإنسان. لكن هذا الشيطان هو يعني كيده ضعيف، فالمسلم إذا أتته هذه الهواجيس فيذكر الله تعالى، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كان في الصلاة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزم، فإذا وجدته فتفل عن يسارك ثلاثا واستعيذ بالله منه. قال: ففعلته فأذهبه الله عني. هذا علاج، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ومن ذلك أيضا المجاهدة للنفس، يجاهد الإنسان نفسه ويجاهد الشيطان، الناس تحتاج إلى مجاهدة. ومن ذلك أيضا الاهتمام بمسألة الخشوع، يهتم الإنسان بمسألة الخشوع. مثلا عندما يريد أن يكبر صلاة العشاء يقول: هذه الصلاة أنا قررت أن أصليها بخشوع تام.
شيخ، ما الخشوع التام؟ يعني ماذا يقصد بها؟ الخشوع هو البكاء؟
الخشوع معناه حضور القلب. أن يكون حاضر القلب، فإذا كبر يستحضر معنى التكبير، يستحضر معنى الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء يخطر بالبال. إذا قرأ الفاتحة يستحضر معانيها: الحمد لله رب العالمين، يستحضر أن الله تعالى يقول: حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم يستحضر أن الله قال: أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين يستحضر أن الله قال: مجدني عبدي. إذا ركع يستحضر أن هذا الركوع ليس مجرد خفض رأس، لا، تعظيم لله عز وجل، تعظيم لرب كل شيء ومليكه. إذا سجد يستحضر أنه سجد لله عز وجل تعظيما لله، وأنه وضع أشرف أعضائه جبهته وأنفه على الأرض تعظيما لله عز وجل، ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد. فيستحضر هذه المعاني، عندما يسبح يستحضر معنى التسبيح، يستحضر عظمة الله عز وجل، فهذه المعاني تزيد الإيمان. من علامة الخشوع في الصلاة أن الإنسان يحس بأثر الصلاة بعد الصلاة، يحس بأن مستوى الإيمان عنده بعد الصلاة قد زاد، فحال الإيمان ومستوى الإيمان بعد الصلاة أفضل من حاله قبل الصلاة. فإذا كانت حالك بعد الصلاة كحالك قبل الصلاة، معنى ذلك أنك لم تخشع في صلاتك. أما إذا كانت حالك بعد الصلاة أفضل، تحس بالروحانية، تحس بانشراح الصدر، تحس بالتلذذ بالعبادة، هذا هو معنى الخشوع في الصلاة. وكما يقول حسان بن عطية: إن الرجلين يصليان وبينهما كما بين السماء والأرض، لأن هذا خاشع في صلاته مقبل على الله عز وجل، وذاك ساهل غافل لاه. وهذا هو السر، في أن نجد بعض الناس يصلي لكن لا تنهاه صلاته على الفحشاء والمنكر، تجد أنه يكذب، تجد أنه يغش، تجد أنه يأكل حقوق الناس، تجد بعض الناس يأتي للمحاكم ويخاصم بالباطل ويعلم بأنه على باطل، لكن القاعدة عندنا الحلال ما حل بيده، ومع ذلك هذا الإنسان يصلي ويصوم، لكن صلاته أشبه بالصورة لا يخشع فيها، مجرد أنه يركع رأسه ويخفضه، فلا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. فالخشوع في الصلاة حقيقة من الأمور العظيمة التي تحتاج إلى مجاهدة للنفس، تحتاج إلى جهاد عظيم، تحتاج إلى أن يكون الإنسان في حرب مع الشيطان حتى يجاهد نفسه. والشيطان إذا رأى صلابة من الإنسان وإعراضا من العبد عن وساوسه وعدم استرسال معه وتعوذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان وصفه الله تعالى بالخناس، يهرب من العبد إذا ذكر ربه. نعم.
سؤاله الأخير الشيخ: هذا الخوف والقلق تكون ممن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا.
أولا، هذا الحديث هو حديث ثوبان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم أقواما يأتون من أمتي بحسنات أمثال جبال كهامها بيضا يجعلها الله تعالى هباء منثورا. قيل يا رسول الله صفهم لنا، قال أما إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا انتهكوا بمحارم الله، قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. هذا الحديث خرجه ابن ماجه في سننه، ولكنه حديث ضعيف من جهة الإسلام، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن في متنه نكارة، إن قوما يأتون بحسنات أمثال الجبال، يعني كونها يعني تحبط أعمالهم ويجعلها الله تعالى يعني هباء منثورا لأجل ارتكاب بعض المعاصي في الخفاء، يعني هذا أيضا في متنه شيء من النكارة. والإسناد بكل حال لا يصح، الإسناد لا يصح، ولكن بكل حال يعني ينبغي للمسلم أن يخاف الله تعالى في الغيب وفي الشهادة، في السر وفي العلن، يتقي الله تعالى، أن الله تعالى يراقبه، والله تعالى يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه خافي، يعلم ما في الصدور جل وعلا. مطلوب من العبد سواء كان بحضرة الناس أو كان يعني لا يراه أحد من الناس، أن يتقي الله عز وجل.
نعم. الأخ خالد من الجزائر يعني سؤاله لم يكن الشيخ واضحا كما يجب، لكن الشراء الشيخ عن طريق البنوك، شراء المنازل عن طريق البنوك، ما الصورة الشرعية الصحيحة؟ هو ذكر بأنه يأخذ مبلغ من البنك ثم يشتري، وهذا المبلغ بفائدة، لا نعلم يعني أعطاه المبلغ على أي أساس، هل فنريد أن نقف يا شيخ مع الصورة الشرعية الصحيحة، العملية الصحيحة ما هي يا شيخ؟
شراء العقارات عن طريق البنوك يحتمل صورتين.
نعم.
الصورة الأولى أن الإنسان يذهب لصاحب البيت مباشرة ويشتري منه، ويجعل البنك ممولا، يعني يقرض بفائدة، فيقول مثلا هذا البيت اشتراه ب500,000، فذهب للبنك وقال أريد منكم قرض 500,000، أعطوني 500 ب600 مثلا، أو 500 ب550، هذه لا إشكال في تحريمها، لأن البنك يقرض قرضا بفائدة، والقرض بفائدة محرم بالإجماع. الصورة الثانية أن البنك، أن العميل هذا يطلب من البنك أن يشتري له هذا البيت، ولا بأس أن يدله عليه، يقول فلان وفلان يريد أن يبيع بيته بكذا ب500,000، فيذهب البنك ويشتري هذا البيت، يشتري هذا العقار،
يكون باسم البنك،
يكون باسم البنك وملك للبنك، يتملكها البنك، ثم يبيعه على العميل بربح وبأقساط مؤجلة، فيشتري مثلا البنك هذا البيت ب500,000 نقدا ويتملكه، ثم يبيع على العميل مثلا ب600، لكن مقسط على 5 سنوات. فهذا لا بأس به، لأن هذه مسألة تعد أن تكون بيعا وشراء. بيع وشراء.
صحيح.
فهو قال البنك اشتروا لهذا البيت، فاشتروه وتملكوه وقبضوه ثم باعه عليه. فهي بيع وشراء، لكن البنك اشتراه بنقد ثم باعه على العميل بمؤجل. هذه الصورة الثانية جائزة ولا بأس بها، أما الصورة الأولى محرمة.
لكن هذه الصورة الثانية يا شيخ، في حال أن البنك اشتراه وانتقل إلى ملكية البنك ثم تراجع هو، هل يحق البنك أن يلزمه مثلا؟
البنك هنا لا يحق له أن يلزمه في هذه الحال.
نعم.
ولذلك المخرج في هذا حتى لا يخسر البنك أيضا،
نعم،
وهو تفعل بعض البنوك المحافظة، هو أن البنك عندما يشتري العقار من صاحبه يشترط الخيار، خيار الشرط، يكون خيار الشرط لمدة شهر مثلا.
نعم.
فإن أمضى العميل وعده واشترى هذا البيت، فيعني ذاك، إن تراجع العميل كما يعني ذكرت في السؤال، فالبنك يرجع البيت على صاحبه بمقتضى خيار الشرط.
أحسنت، أحسن الله عليكم. حدود الاتصالات، الأخ عبد الله من ليبيا، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا سؤالين يا.
الأول.
عندنا السؤال الأول يا شيخ، عندنا شباب خرجوا من السجن.
نعم.
وبعد خروجهم قاموا برفع قضايا في محاكم تحكم بغير ما أنزل الله للحصول على تعويضات مالية.
نعم.
على الفترة التي سجنوا فيها، وقد
نعم.
سجنوا بالظلم يا شيخ. والسؤال
نعم.
هو هل الشرع يجعل هذا المال حق لهم على الفترة التي سجنوا فيها؟ يرجو التوضيح بالأدلة وأقوال العلماء يا شيخ.
يعني أخي عبد الله، أنت تسأل تقول شرعا هل لهم حق بأن يطالبوا بتعويض مالي مقابل هذه المدة التي أمضوها في السجن؟
نعم.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني يا شيخ، على علامة الشفرليت هل تعتبر صليب؟ وإن كانت صليب هل قيادة سيارة شفرليت فيها شيء حكم قيادة؟
أها طيب.
لا التوضيح يا شيخ. السؤال الأول نرجو التفصيل في السؤال الأول، لأن حدثت عندنا مشاكل بسبب هذه المسألة يا شيخ.
طيب واضح. شكرا لك أخي عبد الله. الأخ أحمد من السعودية، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا. أود أن أسأل عن حكم إتيان المرأة من الخلف إذا كان هذا الموضوع بالتراضي.
نعم.
وما معنى قول الله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم؟
نعم.
لكن يعني تقصد إتيانها في الدبر؟
نعم.
أي نعم.
طيب شكرا لك أخي أحمد. شكرا. الأخ أبو عمار من العراق، تفضل أبو عمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي عندي سؤالين.
تفضل. الأول منهما.
السؤال الأول، أنا متزوج وعندي 5 أطفال.
ما شاء الله. نعم.
وعندي طفلين الأخيرين صار فيهم مي أسود بري منهم.
صار فيهم
ماذا؟
مي أسود. مي أسود ولادي.
نعم. ما في أعينهم. طيب.
نعم. فأجريت العمليات.
نعم.
فالدكتور قال هذا يعني ايش اسمه وراثي، يعني قال اذا تخلف النوب تنجب اطفال مره ثانيه.
نعم.
احتمال يطلعون يعني مصابين بالعمى مكفوفين كامل.
نعم. طيب.
والاطفال
والثلاثه لحظه ابو عمار. ابو عمار. نعم. شيخ يسال يقول والثلاثه. نعم. والثلاثه هل فيهم شيء؟ اصيبوا بشيء؟
لا، الثلاثة الكبار ما بهم أي شيء،
سليمين الحمد لله. طيب
الحمد لله. بس الاثنين ذول مي أسود، فالدكتور قال لي يعني إذا 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 تنجب مرة ثانية احتمال يطلعون يعني مكفوفين. فأريد أسأل الشيخ يعني يعني فتوى يعني شلون يعني أقطع النسل شلون الحالة.
طيب. طيب واضح. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، والدتي مصابة بالسوفان أمراض مفاصل.
نعم.
وصل لي على الكرسي.
نعم.
بالنسبة لمسح الشعر، مسح الشعر.
نعم.
ما تقدر يعني تمسح شعرك، تمسح فوق الجلباب مالتها.
نعم. طيب.
يعني يضر شيء هذا؟
أها.
ما تستطيع أن تمسح.
يعني هو يضرها.
يضرها.
ما تستطيع أن تمسح شعرها لأن يضرها.
يضرها. طيب. أها.
طيب.
وجزاكم الله خير.
وإياك وإياك. شكرا لك يا أبا عمار. طيب شيخ، الأخ عبد الله من ليبيا يسأل عن هؤلاء الذين سجنوا كما يقول بغير وجه حق، هكذا قال، يقول رفعوا قضايا لمحاكم تحكم بغير ما أنزل الله. هو سؤاله تحديدا يا شيخ يقول هل لهم حق شرعي أن يطالبوا بتعويض مالي مقابل هذه المدة التي أمضوها بالسجن إذا كان الإنسان مثلا مظلوما؟
إذا كان الإنسان يعتقد أنه مظلوم.
نعم.
فلا بأس حينئذ أن نرفع قضية.
نعم.
يطالب فيها بالتعويض عن هذه المدة التي حبس فيها بغير حق، حبس فيها ظلما.
نعم.
ولو كان ذلك عن طريق هذه المحاكم.
نعم.
لأنه إنما يريد بذلك الوصول إلى حق
حقه. نعم.
ولذلك أجاز بعض أهل العلم أيضا ما هو أبعد من هذا.
نعم.
أجازوا بذل الرشوة إذا كان ذا المقصود من ذلك البذل الوصول إلى حق لا يستطيع الوصول إليه إلا بذلك، أو دفع ظلم لا يستطيع دفعه إلا بذلك. ونصر هذا القول أبو عباس بن تيمية رحمه الله، وقال إنه المنقول عن جمهور السلف عن الأكابر، لأن ذلك في الحقيقة هو في الوصول الحق. ولذلك تسميته أصلا رشوة قد تكون تسمية غير دقيقة. الرشوة هي دفع مال لإبطال حق أو الحقاق باطل، لكن هذا يريد أن يصل إلى حق. فهؤلاء إذا رفعوا مثل هذه القضايا للوصول إلى حق، ولكونهم قد مثلا حبسوا ظلما ويريدون التعويض عن ذلك عن طريق الجهات المختصة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وما يأخذونه حق لهم إذا كانوا يعتقدون فعلا بأنهم قد حبسوا ظلما. وأما القول بأن هذه المحاكم تحكم غير ما أنزل الله، فهو الحقيقة يريد عن طريقها أن يصل إلى حقه، أن يصل إلى حقه، كما أنه في مسألة ذكرنا في بذل الرشوة.
نعم.
يريد أن يبذل ويصل لحقه والإثم على الآخذ، يعني في مسألة. نعم. عندما يكون الإنسان حق أو يقع عليه ظلم ولا يستطيع الوصول إليه إلا ببذل مال، فيجوز البذل والإثم على الآخذ. فإذا كان الإنسان يريد أن يصل إلى حق له، يعتقد أن هذا الحق قد بخس إياه ووقع عليه ظلم ويريد تعويضا.
نعم.
فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم. سؤاله الثاني يا شيخ يسأل عن بعض العلامات التي تكون في مقدمة بعض السيارات أشبه ما تكون بصليب، شراء مثل هذه السيارات، قيادة مثل هذه السيارات يا شيخ.
أولا لا بد من التأكد من أن هذه العلامة هي علامة صليب.
نعم.
لأنه أحيانا لا تكون علامة صليب، هي تكون نعم. مجرد شعار للشركة.
صحيح.
والصليب يعني معظم هو عند النصارى.
نعم.
ولذلك لا يضعونها في الأشياء التي تمتهن أو تبتذل أو.
نعم.
فلذلك هو إذا كان صليبا فيجب إزالته، لكن إذا لم يكن صليبا فالأصل بقاؤه. ومثل هذا الذي ذكره السيارات الذي يظهر لي أنه ليس صليبا، وإنما هو مجرد شعار للشركة، لأنه كما ذكرت الصليب عندهم أنه معظم، لا يكون في مؤخرة السيارة بهذه الطريقة، فعندهم أن الصليب معظم ويكون على صفة معينة، أيضا على صفة يعني علامة زائد، وتكون إحدى العلامتين أطول من الأخرى، وإن كان لها أيضا عدة صفات، لكن هو معظم عند النصارى. فالذي يظهر لما أشار إليه من هذه السيارات أنها مجرد شعار لتلك الشركة وليست صليبا.
نعم، الحمد لله، أحسن الله عليكم. إذن يقودها وهو مطمئن.
نعم،
أحسن الله عليكم شيخ. أخونا أحمد من السعودية سأل يا شيخ عن اتيان المرأة من دبورها، يقول إذا كان هذا بالتراضي، ويسأل معنا قولي فأتوا حرتكم أن نشئتم.
جماهير أهل العلم على أن ذلك محرم، ويعدون ذلك يسمونها اللوطية الصغرى، وأن ذلك لا يجوز، وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها، وإن كان في سادة مقالة بعض أهل العلم حسنه بمجموع طرقه. فأكثر أهل العلم على أن ذلك محرم، بل بعضهم يعتبره من كبائر الذنوب، لأنه إذا كان الحديث ثبت فاللعن لا يكون إلا على كبيرة. وأما قول الله تعالى: نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم إن شئتم، فالمعنى يعني أنه يجوز الوطء على أي طريقة إذا كان ذلك في القبل. إذا كان ذلك في القبل، فإذن الرجل له أن يستمتع من زوجته بما شاء، لكن يمنع من أمرين: الأمر الأول الوطء في الدبر، والأمر الثاني الوطء في الحيض.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ أبو عمار من العراق له 5 أطفال، 2 منهما وهما الأخيران يا شيخ يقول مصابان بماء في أعينهم، شفاهم راجع مرضى المسلمين، يقول أجريت لهم عمليات، الطبيب قال هذا مرض وراثي ونهاه عن الإنجاب مرة أخرى حتى لا يصاب بالعمى، يسأل يا شيخ فيما لو لم ينجب مثلا.
طيب، أولا تتم للسؤال السابق، هو أشكل عليه، يقول لو حصل تراضي بين الزوج، نقول حتى لو حصل تراضي هو محرم، حتى لو حصل تراضي، فالتراضي على الأمر محرم لا يجعله مباحا.
نعم.
أما بالنسبة لما سأل عنه الأخ
أبو عمار،
نعم أبو عمار، فنقول أولا يعني كونه قد ينجب أطفالا عندهم هذا المرض، هذا أمره إلى الله عز وجل.
نعم.
وهو عنده 5 أطفال، 3 منهم ليس بهم هذا المرض.
نعم، صحيح.
ولذلك يعني هو لو أنه توكل على الله عز وجل وأنجب أطفالا يعني هذا أقول الأمر فيه واسع، الأمر يرجع إليه، فلا نقول أنه يحرم عليه، لا يتعلق بذلك حكم شرعي.
نعم.
لا يتعلق بذلك حكم شرعي، وإذا أنجب أطفالا يتوكل على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى رزقه ب3 أطفال وقد نعم. وهم سليمون من هذا المرض، وهم أشقى للطفلين الأخيرين. أما كلام الطبيب فهو مجرد ظن ومجرد توقع.
نعم.
فنقول يعني قرار الإنجاب هو الأمر يرجع له، لا يتعلق بذلك حكم شرعي، فلا نقول أنه يحرم، ولا نقول إن ذلك يعني نحث عليه، لكن نقول إن ذلك لا يتعلق بحكم شرعي، والأمر في هذا واسع، لكن أكد على أن كلام الطبيب هو مجرد ظن، وهذه الأمور كلها بيد الله عز وجل.
الله عليكم. سؤاله الثاني عن والدته، يقول بأنها مصابة بأمراض المفاصل، تصلي على الكرسي، يسأل عن مسح الشعر يا شيخ، تمسح فوق الجلباب، يقول لأن المسح المباشر يضرها.
ما دام أن المسح المباشر يضرها فلا حرج عليها أن تمسح فوق الجلباب.
نعم.
فإنه قد وردت السنة بالمسح فوق ما يكون على الشعر إذا احتاج الإنسان إليه، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع لما لبد شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، وكان شعره طويلا، وكان قد أحرم في 25 ذي القعدة، بقي 15 يوما عليه الصلاة والسلام على إحرامه، فلبد شعر رأسه، وضع لبادا يعني مثل الصمغ أو مثل العسل، فكان عليه الصلاة والسلام يمسح فوقه، فدل ذلك على أن من وضع على رأسه شيئا أو احتاج إلى أن يمسح فوق ما يضعه على رأسه فلا بأس بذلك، فلا بأس من المسح على الحنة مثلا.
نعم.
لا بأس في مثل ما ذكره الأخ عن والدته أنها تمسح فوق هذا الجلباب للحاجة.
نعم، أحسن عليكم. الأخ أبو مجد من سوريا يا شيخ يسأل عن شراء منزل من جمعية سكنية، يقول بأنه يدفع نصف سعر المنزل ثم باقي المبلغ يسدد كدفعات شهرية لمدة 15 عاما، يقول بعد تقديم طلب للجمعية من قبل الشاري، لتقوم الجمعية بأخذ قرض تمويلي عن طريق المصرف العقاري بفائدة 3%، ويقوم المصرف بتمويل الجمعية بدفعات مالية حسب مقدار إنجاز العمل.
هذا مرتبط بإجابة السؤال الأول.
نعم.
السؤال السابق نحن ذكرنا أن شراء العقارات عن طريق البنوك تحتمل صورتين، صورة جائزة وصورة محرمة. الصورة نعم. المحرمة أن البنك يقرض قرضا بفائدة، يعني يعطي مثلا هذه الجمعية ذكرها يعطيها سيولة نقدية بقيمة البيت مع فائدة، هذه لا تجوز. يعطيها مثلا 500,000 ب600، هذا لا تجوز. الصورة الثانية أن هذه الجمعية تطلب من البنك أن يشتري هذا البيت ثم يبيع هذا البيت على الجمعية بأقساط، فهذا لا بأس به، تكون مسألة بيع وشراء، ليست قرضا، ليست سلفا. فإذا كان على الصورة الثانية فهو جائز، ما إذا كان على الصورة الأولى فهو محرم.
السلام عليكم. الأخت أم خالد من السعودية، تفضلي أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير، عندي أسئلة الله يبارك فيك.
وإياك، تفضلي.
هل الإنسان إذا صلى جمع تقديم، يعني هو على طريق مسافر،
نعم،
صلى جمع تقديم المغرب، صلى بعد بعدها الشفع والوتر،
نعم،
هل هذا يجزئ ولا لازم بعد صلاة العشاء؟
طيب.
وما هو الأجر الذي يحصل عليه الإنسان إذا حج عن ميت؟ هل كل الأجر يروح للميت أو هو يلحقه أجر؟
طيب.
وهل الصيام في السفر، يعني مثلا الإنسان نوى يسافر بكرة بعد صلاة العصر،
نعم،
هل ينوي الصيام ولا أنه يقول مثلا أنا بسافر لا ماني صايم؟ الله يبارك.
طيب وإياك، شكرا لك. الأخت شهد من السعودية، تفضل أختي شهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسأل الشيخ أربع أسئلة.
طيب باختصار أختي شهد الأول
إن شاء الله. السؤال الأول، أنا دائما أنقض وضوئي في الصلاة.
دائما
أنقض وضوئي.
طيب
يعني يروح وقت الصلاة وأنا في شوي أعيد يعني وضوء الصلاة.
نعم،
هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال كيف يعني عندك وسواس؟
نعم.
إيش
عندك وسواس؟
تقريبا.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، صلاة الصبح متى تبدأ يعني؟
نعم. طيب
والسؤال الثالث يا شيخ، أمي حلفت عرفت أنها ما تروح معها.
نعم.
وراحت، يعني هل عليها صيام أو عليها إيش؟
على والدتك. طيب
السؤال الرابع، الدم اللي يخرج بين الأصبع كذا نتس ولا لا؟
أها. طيب شكرا لك. الأخ عز الدين من ليبيا، تفضل أخي عز الدين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابو نسأل الشيخ الله يبارك فيك
وفيك، تفضل.
ابو نسأل على شراء السيارات من البنوك.
نعم.
المصرف حاليا ملكية تامة، عندنا مصرف في ليبيا ملكية تامة للسيارة.
نعم.
ولكن فيه مسألة، المصرف ما عندهش مخازن يحط فيها السيارات اللي اشتراها.
نعم.
فهو اخذ جانب معين من مخازن الجهة اللي شرى منها.
نعم.
وخلى فيها السيارات، ونحن نعلم ان حيازة الشيء قبل ان تبيعه.
نعم.
فبنسأل الشيخ على المسألة هذه بارك الله.
طيب البنك يحوز الاوراق الثبوتية والبطاقة الجمركية
بالكامل، اشترى السيارات ملكية تامة خلاص من
طيب.
ملكية ودفع طيب. لها الضرائب المستحقة.
طيب
شكرا لك. شكرا اخي عز الدين. طيب شيخ، الاخت ام خالد تسأل عن من يا شيخ صلى جمع تقديم المغرب والعشاء، تسأل عن صلاة الشفع والوتر يا شيخ، هل يصليها مباشرة ام ينتظر دخول وقت العشاء؟
من قدم العشاء مع المغرب،
نعم،
فقد دخل في حقه وقت العشاء.
نعم.
وحينئذ يجوز له ان يوتر بعد الصلاة العشاء مباشرة،
نعم،
لأنه أصبح الآن الوقت في حقه وقت عشاء.
نعم.
ولذلك أيضا لو قدم العصر مع الظهر،
نعم،
فيصبح ما بعد صلاة العصر يصبح وقت نهي في حقه،
الذي هو
لا صلاة بعد، نعم، صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
نعم.
لو أن صلاة العصر قدم مع الظهر،
نعم،
فمعنى ذلك أنه لا يتنفل بعد صلاة،
نعم،
العصر، يصبح وقت نهي.
نعم.
فإذا تقديم الصلاة يكون مع تقديم الوقت أيضا، أو ما يترتب على يعني تقديم الوقت من أحكام.
نعم.
ما دام أنها قدمت العشاء مع المغرب فحينئذ يجوز لها بعد صلاة العشاء أن تأتي بالوتر.
نعم، حسنا عليكم. سؤالها الثاني، تقول يا شيخ عمن حج عن ميت، هل هذا الذي حج شيخ أيضا له من الأجر أم يذهب الأجر للميت كاملا؟
الذي حج عن الميت،
نعم،
هو في الحقيقة وهب ثواب الحج لهذا، نعم، الميت.
ثواب الحج،
ثواب الحج هو، نعم، يحج عنه،
نعم،
وهب ثواب هذا الحج لهذا الميت. هل يكون له مثل أجره أم لا؟ من أهل العلم من قال إنه يكون له مثل أجره،
نعم،
لكن لا أعلم دليلا ظاهرا يدل لهذا. فإن أجر الحج يعني أجر واحد وهو قد وهبه لهذا الميت، لكنه قد يؤجر من جهة أخرى. قد يؤجر من جهة أولا نيته، خاصة إذا كان قريبا له كوالد أو والدة أو نحو ذلك. ثانيا يؤجر على العبادات التي يأتي بها والتي تخصه، مثل الصلوات، صلاة المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سوى، مثل مثلا الدعاء يكون له. أيضا التنقل بين المشاعر، ما قد يكون هناك من عبادات، أيضا من الإحسان الحجيج من نحو ذلك، فهذه قد يؤجر عليها من هذه الناحية. أما أن يقال إن له مثل أجر الحاج تماما وهو قد وهب ثواب الحاج لغيره، فلا أعلم لهذا الدليلا ظاهرا.
نعم، حسن الله عليكم. سؤاله الثالث عن الصيام في السفر، إذا نوى أن يسافر بعد العصر، مثلا غدا بعد العصر، هل ينوي الصيام يا شيخ وهو يريد أن يفطر؟
إذا كان يريد أن يفطر كيف ينوي الصيام؟
نعم،
هو الآن يريد أن يفطر.
نعم،
فإذا كان عنده تردد لا يدري هل يفطر أم لا، فهنا يبيت النية من الليل.
نعم،
يبيت النية من الليل، ثم بعد ذلك له حتى بعد ما ينشئ النية.
نعم،
وقد أنشأ السفر وفارق العمران، له أن يفطر، له أن يفطر في هذه الحال.
نعم، لكن قبل أن يفارق العمران،
قبل أن يفارق العمران ليس له أن يترخص برخص السفر.
نعم،
أما بالنسبة للصلاة ففي قول عامة أهل العلم.
نعم،
وأما في الصيام ففيها خلاف يسير، لكن الذي عليه أكثر العلم أيضا أن ليس له أن يفطر حتى يفارق العمران.
نعم، حسنا عليكم. الأخت شهد من السعودية شيخ، تقول بأنها دائما ينتقض وضوءها في الصلاة، هي تقول بأنها تعيد الوضوء مرارا، وتسألتها وقالت يعني قد يكون لديها شيء من الوسواس يا شيخ.
نعم، هي من واقع حالها أن عندها وسواس تحقيقا، هي قالت تقريبا.
نعم،
وهو في
واقع
تحقيقا، كونها تعيد الصلاة عدة مرات وترى أن وضوءها انتقض، هذا حقيقة من الوسواس.
كيف تتغلب عليه الشيخ؟
نعم، هذا الوسواس هو في بدايته يمكن أن تتغلب عليه بتقوية الإرادة.
نعم،
والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكون عندها شجاعة وتعرض عن هذه الوساوس، وتستحضر أن اليقين لا يزول بالشك.
نعم،
وأنها ما دامت قد توضأت فهذا قد تيقنت الطهارة.
نعم،
فلا تزول هذه الطهارة وهذا اليقين إلا بيقين آخر أنها قد أحدثت، أما مجرد الشكوك لا تلتفت إليها. فمن توضأ للصلاة ثم شك هل أحدث أم لا، نقول أنت على طهارة، لا تقطع الصلاة حتى تتيقن أنك أحدث. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليه أنه خرج منه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اتفق عليه حديث عبد الله بن زيد، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف المصلي من صلاته مجرد أنه شك هل خرج منه شيء أم لا، حتى يتيقن أنه أحدث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالمثال، ذكر مثالين، المثال الأول حتى يسمع صوتا، والمثال الثاني حتى يجد ريحا، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا ينصرف إلا بأمر متيقن كسماع الصوت أو شم الرائحة، أما مجرد شكوك لا يلتفت إليه، بل حتى لو كان عنده غلب الظن.
نعم،
أنه خرج منه شيء وليس عنده يقين لا يقطع صلاته.
نعم،
ولهذا نقول للأخت أنها تعمل يعني بهذا، لا تقطع صلاتها إلا بأمر متيقن عندها 100%، بحيث لو قيل لها احلفي أنه خرج منك شيء لحلفت.
نعم،
إذا وصلت هذه المرحلة. أما مجرد شكوك لا تلتفت لها، لكن لو استحكم معها الوسواس.
نعم،
يعني بعض الناس يستحكم معها الوسواس لا تنفع مع هذه.
نعم،
النصائح.
نعم،
فهنا نحيل على أطباء نفسانيين، فيعني بعض الـ 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 يعني أنواع الوسواس عندما خاصة عندما يصل إلى مرحلة الوسواس القهري.
نعم،
هذا يصبح مرضا ويعالج بعلاجات معروفة عند الأطباء النفسانيين، ونقول في هذه الحالة لابد أن تذهب الطبيب النفسي وتعالج عنده. أما في بدايته.
نعم،
فنحن نقول مثل هذه النصائح.
نعم، جزيتم خيرا شيخ. سؤالها الثاني عن وقت صلاة الضحى، متى يبدأ ومتى ينتهي يا شيخ؟
يبدأ وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح.
نعم،
وذلك بعد شروق الشمس بنحو 10 دقائق. ويمكن أن يعرف الإنسان ذلك عن طريق التقاويم.
نعم،
التقاويم كلها يكتب فيها شروق.
نعم،
شروق الشمس يضيف للشروق 10 دقائق، هنا يبدأ وقت صلاة الضحى، ويستمر إلى قبيل الزوال، يعني إلى وقت النهي.
نعم،
إلى وقت النهي. النهي يبدأ قبل أذان الظهر بنحو 5 دقائق.
نعم،
يعني يستمر وقت صلاة الضحى إلى قبل الأذان بنحو 5 دقائق.
نعم،
فكل هذا لاحظ أن وقت الضحى وقت طويل، كل هذا وقت لصلاة الضحى.
نعم، والأجر فيه واحد يا شيخ في هذا الوقت كله؟
لا، أفضله آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وهذا إنما يكون في آخر وقت صلاة الضحى عندما يشتد الحر. وحينئذ نقول إن صلاة الضحى هي سنة مؤكدة، لكن أفضل وقتها آخره.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث تقول بأن والدتها حلفت على أختها ألا تذهب معها وذهبت، تقول هل على والدتي شيء؟
نعم، تكون قد حنثت ما دام أنها قد حلفت عليها لا تذهب ذهبت، فإن تكون قد حنثت في هذه اليمين، ومن حنث في يمين عليه كفارة، قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يرد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.
نعم.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
نعم.
وحينئذ نقول الأخت عليها أن تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين.
إذا هي تبدأ بالإطعام لأنها قالت هل عليها صيام يا شيخ؟
لا، هي ليس لها أن تنتقل الصيام. نعم. حتى إذا إلا إذا كانت عاجزة عن الإطعام وعن الكسوة.
نعم.
إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة.
هنا تخير.
على سبيل التخير. نعم. اختار بين هذه الأمور الثلاثة.
نعم.
إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة.
نعم.
في الوقت الحاضر لا يوجد رقاب، فهي تختار ما بين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين.
إن لم تجد.
إن عجزت فإنها تنتقل للصيام. ليس لها أن تنتقل للصيام وهي قادرة على إطعام.
نعم.
هذا لا يجزئ. فإذا كانت قادرة على الطعام فإنها تطعم 10 مساكين.
أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير عن الدم يا شيخ الذي يخرج كما حددت هي من الإصبع، هل هو نجس؟
الدم الذي يخرج من غير السبيلين.
نعم.
كالدم الذي يخرج من الإصبع كما في السؤال.
نعم.
اختلف الفقهاء في كونه ناقض للوضوء أولا، ثم هل هو نجس ثانيا.
نعم.
أما كونه ناقض للوضوء فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء.
نعم.
لا دليل يدل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء، ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء، كما اختار ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله.
نعم.
وجمع من حققين أهل العلم. وأما كونه نجسا فالذي عليه أكثر أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا.
نعم.
أن الدم نجس إلا أنه يعفى عن يسيره.
نعم.
إلا أنه يعفى عن يسيره. فإذا كان الدم مثابة قطرة مثلا أو قطرتين شيء يسير.
نعم.
عرفا فهذا يعفى عنه، أما لو كان دما كثيرا فعند جماهير أهل العلم أنه نجس.
نعم. حسنا، عليكم السؤال الأخير في هذه الحلقة لأخينا عز الدين، يقول شراء السيارات من البنك، يقول هذا المصرف بأنه يتملك السيارة وتنتقل إلى ملكيته، يقول لكنه لا يوجد لديه مخازن ويخزنها عند الجهات التي اشتراها منه، أخذ السيارة.
لا بأس بشراء السيارات عن طريق هذا المصرف.
نعم.
ما دام أنه يتملك هذه السيارات. والقبض في الحقيقة في السيارات، أولا قبض كل شيء بحسبه.
نعم.
فقبض السيارات يختلف عن قبض الذهب، يختلف عن قبض الأواني، يختلف عن قبض الأغنام، قبض كل شيء بحسبه.
نعم.
والمرجع في ذلك إلى العرف.
نعم.
فإذا رجعنا إلى عرف أصحاب السيارات في القبض.
نعم.
فنجد أنه في عرفهم في جميع البلدان هو حيازة البطاقة الجمركية الأصلية والأوراق الثبوتية.
نعم.
فإذا حاز يعني الإنسان هذه الأوراق الثبوتية والبطاقة الجمركية الأصلية فيكون قد قبض هذه السيارة، ولا يلزم أن ينقلها من مكانها.
نعم.
يعني بعض أهل العلم يشدد في هذا، يقول لا بد من نقلها من مكانها، هذا الحقيقة ليس عليه يعني دليل، وليس هذا هو العرف عند أصحاب السيارات.
نعم.
ولذلك لو أن أحد اشترى سيارة وحاز البطاقة الجمركية الأصلية والأوراق الثبوتية ثم تلفت، فمن ضمانه هو، من ضمان.
نعم.
المشتري.
نعم.
هذا في عند عرف في عرف جميع أصحاب السيارات. وهذا دليل على أن القبض يتحقق بمجرد ذلك. وأعجب من ذلك قول من قال أنه يأخذ السيارة ويقدمها ويأخرها.
نعم.
هذا أشبه من عبث. هل ترد الشريعة مثل هذا، أن يأخذ السيارة ويقدمها ويأخرها ويقول أنه قبضها؟ فإذا القبض في السيارات هو حيازة البطاقة الجمركية الأصلية والأوراق الثبوتية.
نعم.
وحينئذ ما دام أن المصرف على الوصف الذي ذكره الأخ السائل أنه يتملك هذه السيارة ويحوز جميع الأوراق والبطاقات، فهذا بحد ذاته كاف في القبض.
نعم.
ولو لم ينقل السيارة إلى ما ذكره. نعم. من الحوش، يعني مسألة نقل الحوش الذي ذكر هذه غير لازمة أصلا.
نعم.
يكفي حيازة البطاقة الجمركية أصلية والأوراق الثبوتية.
سمح لكم مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختنان، شكر الله لك الدكتور.
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يستفتونك.